بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج
وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج
بويع عثمان رضي الله عنه بالخلافة وقام في الناس خطيبا فأعلن عن منهجه السياسي مبينا أنه سيتقيد بالكتاب والسنة وسيرة الشيخين كما أشار في خطبته إلى أنه سيسوس الناس بالحلم والحكمة إلا فيما استوجبوه من الحدود ثم حذرهم من الركون إلى الدنيا والافتتان بحطامها خوفا من التنافس والتباغض والتحاسد بينهم مما يفضي بالأمة إلى الفرقة والخلاف ثم كتب إلى عماله وولاته وأمراء الجند يضمن فيها وصاياه ويخط منهجه في الحكم.
الكتاب الأول كتبه إلى الولاة والأمراء على المناطق والأقاليم الإسلامية طلب أو بيّن لهم فيه أنه أرسلهم رعاة للرعية يرعون شؤونها وليسوا جباة للأموال فقط وطلب منهم أن يعدلوا في الرعية وأن يجلسوا للناس وأن يتبسطوا للناس وجملة وصايا لهؤلاء الولاء بأن ينفذوا في الأمة كتاب الله سبحانه وتعالى. الكتاب الآخر لعمال الخراج وهم الذين يجبون الأموال من الأراضي التي استولى عليها المسلمون أن يرفقوا بالناس الذين يأخذون منهم خراج تلك الأرض وأيضا كتب كتابا إلى عامة المسلمين يتلى عليهم في المجامع أنه سيسير فيهم بسياسة العدل واللين والرحمة وأنه سيتبسط لهم في سياسته وسينفتح على المسلمين في الطعام وفي الشراب وفي أمور الحياة بعد أن كان عمر رضي الله عنه يأخذ المسلمين بالشدة.
كان الشرط الذي أهله للإمارة متقدما على علي أن عثمان بن عفان اشترط على نفسه أن يسير على نهج الرجلين الصديق والفاروق، وعلي رضي الله عنه وأرضاه قال أجتهد رأيي، فكان هذه أول ما ألزم به عثمان نفسه أنه يسير على النهج، نهج الرسول، نهج الصديق، نهج الفاروق. هذه كانت البداية. ثم كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن جدد ما بايع عليه الصديق والفاروق الناس العدل والمساواة والرحمة وأنهم سيجدون عنده كل الخير وأنه لن يجعل ضعيفا عنده لغياب حقه وأنه لن يكون عنده قوي مستبد وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لن يخالف بقية الشورى أهل الشورى وكان له مجلس شورى هم الذين كانوا يشتركون معه فيما تركه لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
لم يغير عثمان رضي الله عنه من سياسة عمر المالية، وإن كان قد سمح للمسلمين باقتناء الثروات وتشييد القصور وامتلاك المساحات الشاسعة من الأراضي، فقد زالت عن المسلمين شدة عمر التي كانت تحول دون الكثير مما يشتهون، وكان عهده عهد رخاء على المسلمين.
عرف عصر عثمان بن عفان تحولات كبيرة أشرنا إلى بعضها حينما قلنا إن التنظيم المالي للدولة الذي بدأ فيه عمر بن الخطاب آتى أكله وبدأت نتائجه تظهر مع خلافة عثمان بن عفان. الأمر الآخر هو الاتساع الكبير الذي عرفته المناطق المفتوحة، وهو أمر كان قد انتبه إلى جانب الصعب أو الخطير منه، كان قد انتبه إليه مبكرا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان من نتائج ذلك تحولات كبيرة وقعت ليس فقط في نظام وهيكل الدولة، ولكن حتى في طبيعة المجتمع، منه تزايد مستويات الثراء، ظهور أشكال جديدة للإسراف في المال، وما واكب ذلك من ظهور بعض التعزيرات والعقوبات المرتبطة بأنواع الإسراف. وكان من النتائج المباشرة لذلك أن يكون هنالك ناقمون من هذه السياسة إلى غير ذلك.
من زعم أن عثمان كان متساهلا في الأمور المالية أو في الزمم المالية أو في عدم محاسبة الأمراء والولاة أو في عدم محاسبة رعيته ماليا، فهو لم يقرأ سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان أقبلت الدنيا على المسلمين، فلماذا يمنعها عنهم؟ عمر بن الخطاب لم تقبل الدنيا في زمان عمر، ولم تقبل الدنيا في زمان أبي بكر ولا في زمان رسول الله، ولكن ابتلي عثمان بأن أقبلت الدنيا في زمانه، فماذا يفعل؟ هل يمنعها أم يستأثر بها؟ لو أن عثمان بن عفان أساء توزيع الثروة هذه التي نحاسبه عليها، ولكنه أحسن وعدل في توزيع الثروة فأصاب المال كل الناس.
عثمان رضي الله تعالى عنه لم يغير سياسته المالية التي كان يسير عليها عمر رضي الله تعالى عنه. غاية الأمر أن عمر كان يشتد على المسلمين في حجب بعض الأشياء عنهم التي قد تودي بهم إلى الترف وإلى التوسع في الدنيا مما يجعلهم يلهون في الدنيا. لكن عثمان رضي الله عنه نظر إلى القضية من زاوية أخرى، من زاوية أن المال قد كثر في بيت المال وأنه يريد أن يوسع على المسلمين في الأمر المباح.
كان على سياسة عمر رضي الله عنه، يعني نحن نلاحظ أن العطايا وأن الإنفاق الذي بذله عثمان إنما كان يبذله في مصالح المسلمين العامة، في توسعة بيت الله الحرام، مسجد النبوي وبيت الله الحرام، في إبل الصدقة، وهو الذي حمى الحمى ووسع الحمى لما كثرت إبل الصدقة، وكذلك في مكافأة المجاهدين الذين أبلوا البلاء الحسن في الفتوح الإسلامية، كان ليشجعهم وينشط همتهم، كان يعطيهم عطاء من لا يخشى الفقر.
ساهمت إذن سياسة عثمان المالية في تمويل الأهداف العليا للدولة الإسلامية، فضلا عن الإنفاق العام على إدارة الدولة ومصالح الرعية، ثم الإنفاق على نشر الإسلام كي تكون كلمة الله هي العليا. وتم تمويل إنشاء أول أسطول بحري للدولة الإسلامية، كما تم تعمير بيوت الله بالإنفاق على إقامة المساجد وتجديدها ورزق المؤذنين والولاة والقضاة والجند وعمال الدولة، كما تم الصرف على رحلات الحج إلى بيت الله الحرام وكسوة الكعبة وهي قبلة الإسلام والمسلمين، كما أن بيت مال المسلمين قدم أمواله لحفر الآبار ليشرب منها الغادي والرائح من مواطن الدولة الإسلامية. ومن مصادر الدولة كالزكاة وخمس الغنائم تم تمويل شرائح المجتمع الضعيفة في الدولة الإسلامية، وهم الفقراء والمساكين واليتامى، وفي مساندة الغرباء وأبناء السبيل وفك الرقاب. لكن سياسته هذه أثارت حوله بعض المؤاخذات، منها حبه لأقاربه وتحيزه لهم في العطاءات.
لم يكن عثمان رضي الله عنه يتحيز لأقاربه أبدا، وقد بين ذلك في خطبته، فذكر أن الناس يتهمونه بحبه لأهله وأنه يؤثرهم في العطاء من بيت المال. أما قضية الحب فلم ينكر عثمان، أنه يحب أقاربه، ولكن هذا الحب كما يقول يعني لم يجعله يتحيز لهم وأن يميل إليهم.
إذا أحسن الظن ببعض من يثير هذا الاتهام نقول إن الشبهة التي قامت عند هؤلاء أنهم ظنوا بأنه يعطي أقاربه من بيت المال، والثابت أنه كان يعطيهم من ماله، وهذا حقه، وهو كان غنيا قبل الإسلام وبعده، وكان كريما، ومناقبه في هذا معروفة مشهورة، فربما اختلط على البعض وبلغه أنه أعطى أقاربه فظن أنه أعطى من بيت مال لصفة الخلافة، وحتى لو أعطاهم من بيت المال فهو خليفة المسلمين، فقد يكون هؤلاء الأقارب مستحقين لشيء من بيت المال فيعطيهم لا لأنهم أقارب بل لأنهم أصحاب حقوق.
ما قيل من بعض الملاحظات في الجانب المادي تطرق أساسا لموضوعين. الموضوع الأول هو أراضي الحمى، الأراضي التي جعلها عثمان بن عفان حما، وكانت هذه قد بدأت منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أراض تحمى إما للصدقة أو لأموال الدولة المنقولة من الخيل والإبل وغيرها، فتحمى لها أراضي معينة تسمى أراضي الحمى، حمى الصدقات أو غيرها، لتكون خاصة بها. توسع هذه الأراضي كان نتيجة لتوسع الصدقات، وإنما نقم على عثمان بن عفان في كثير من الأشياء نتيجة لهذه السياسة التي اعتبرت أنه استقل بهذه الأرض دون غيره من من اعتبر أنه يستحقها. الأمر الآخر هو فكرة أو مبدأ الأعطيات، وأن عثمان بن عفان كان يعطي بعض الناس على حساب البعض الآخر، وأنه كان خصوصا يعطي بعض عماله أو بعض أولاته من بني أمية أكثر مما يعطي غيرهم. هنالك في الواقع اليوم دراسات حول هذا الموضوع، منها ما ذكره العمري في كتابه عصر الخلافة الراشدة حينما قدم إحصاء بأسماء من أقطعهم عثمان بن عفان أرضا، وقدم القائمة الكاملة لأسماء هؤلاء، وبين أن أغلبهم لم يكونوا من قريش، أن أغلب الذين أقطعوا أراضي من قبل عثمان بن عفان في خلافته لم يكونوا من قريش أصلا، وإنما كان الباعث على ذلك أمور أخرى متصلة بمصلحة الدولة ومكانة هؤلاء واستحقاقهم بغض النظر عن أي شيء آخر.
وهذا الذي ذكر إنما هو يعني شاع في كتب المؤرخين الشيعة، أمثال اليعقوبي وأمثال أبي الحسن المسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر، هؤلاء كذبة يعني معروفون في تاريخ المسلمين، والروايات التي جمعت في أخبار الفتنة والتي التصقت بعثمان رضي الله عنه أغلبها من طريق نصر بن أبي مزاحم المنقري الشيعي الكذاب، ومن طريق أبي مخنف لوط بن يحيى الذي قال فيه الإمام ابن عدي: شيعي محترق اغسل يديك منه. فهل هؤلاء يوثقون أو يمكن أن يعول على أخبارهم؟ هؤلاء لا يمكن أن يقولوا خيرا في بني أمية ولا في عثمان رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي هان عليه أن يسب أبا بكر وعمر كيف يعني يكون مقام عثمان بالنسبة له؟
أقر عثمان الولاة في ولاياتهم عاما كاملا، ثم بشر بعد ذلك العزل والتعيين في هذه الأمصار بمقتضى سلطته وحسب ما يراه في مصلحة المسلمين. وقد أكثر المؤرخون من الحديث عن محاباة عثمان أقاربه وسيطرتهم على أزمة الحكم في عهده، حتى أثاروا عليه نقمة كثير من الناس، فثاروا ناقمين عليه إطلاقه يد ذوي قرباه في شؤون الدولة.
كانت فترة خلافة عثمان بن عفان فترة جديدة توسعت فيها الدولة وزادت مداخلها، وعرف المجتمع فيها تحولات كبيرة، ودخلت في رقعة الدولة الإسلامية أجناس أخرى وأقوام أخرى، وبالتالي تحزبات وانتماءات ضيقة جديدة أخرى. ما يقال في كثير من الأحيان حول مسألة محاباة الأقارب تتصل في تقديري بالطبيعة الاجتماعية للمجتمع. نحن نتحدث عن خليفة ينتمي إلى الأمويين، وينتمي إلى جهة معروفة بأنها كانت تمثل باستمرار جهة سيدة في قومها، بمعنى أنها منتج تقليدي إن أردنا للنخبة السياسية. وحينما يتسع سلطان الدولة وتزداد الحاجة إلى النخب السياسية الحاكمة، فإن هذه الجهات لا يمكن إلا أن تكون الجهة الطبيعية التي يلجأ إليها في اختيار الأمراء. ليست هذه الجهة على وجه الحصر، لكن كل القبائل، كل قريش نفسها كانت عاصمة الجزيرة، عاصمة الجزيرة العربية، وبالتالي البيئة المناسبة للنخبة السياسية الحاكمة.
يعني هؤلاء الذين ولاهم عثمان رضي الله عنه إنما ولاهم لأحقيتهم ولكفاءتهم، وهم لا يمثلون يعني كبير شيء في النسبة العظيمة من غير أقارب عثمان ممن كانوا ولاة للمسلمين كالأحنف بن قيس رضي الله عنه وغيره، يعني عمرو بن العاص وسعد بن وقاص وغيرهم ممن تولوا أمور للمسلمين.
وهذه أسماء ولاته تحفظها كتب التاريخ، أكثرهم ليسوا من أسرته، فالمعايير التي على أساسها يختار ولاته هي نفس المعايير التي اختير بها الولاة في عهد سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر. وعدد من الولاة أصلا تم تنصيبهم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه، وأقرهم وأمضى ولايتهم لأنه لم يرى أي داعي لتغييرهم. والذين عينهم كان يأخذ في الاعتبار الكفاءة والأمانة، وهب أن بعض هؤلاء الولاة كانوا من العائلة، لكن ليس الاعتبار هو العائلة، وإنما الاعتبار هو الأمانة والكفاءة. وهذه أسرة عريقة وكبيرة، وفيها نبغاء وفيها أشخاص متفوقون،
فما يقال حول تفضيله في الأعطيات لبعض الناس لم يكن يمسه شخصيا أبدا، بل إن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكن يتقاضى راتبا من بيت المال، لم يكن يأخذ راتبا لأنه كان مستغنيا بماله عن ذلك.
عندما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة كان على قضاء المدينة يومئذ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت والسائب بن يزيد رضي الله عنهم، وكانت لمؤسسة القضاء قواعد ونظم ورثها ذو النورين على عمر، استفاد منها الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه في تعيين القضاة وأرزاقهم واختصاصهم القضائي ومعرفة صفات القاضي وما يجب عليه ومصادر الأحكام القضائية والأدلة التي يعتمد عليها القضاة، كما أصبحت هناك سوابق قضائية من الصديق والفاروق استفاد منها القضاة في عهد عثمان رضي الله عنه.
للأسف الشديد أنا أسمي سيدنا عثمان بن عفان الشهيد المظلوم، وأسميه الخليفة المظلوم، وأسميه الفقيه المظلوم. ما تركه عثمان رضي الله عنه وأرضاه من فقه، ولا أريد أن أقف عند مسألة معينة أو مسألة محددة، ولكن أقف عند المنهج الذي كان يتبعه عثمان. عثمان ابتلي بإقبال الدنيا ونجح ونجا، وعثمان ابتلي بما تجدد من مسائل ومن فقه ومن دين يحتاج إليه الناس. الناس يحتاجون إلى دين جديد، ويحتاجون إلى مسائل جديدة لم تكن موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر. فوضع عثمان منهج الاقتداء ومنهج القياس على ما كان على عهد سابقيه، لم يخالفهم ولم يأتي بدين جديد، ولكنه جاء بأحكام تتفق مع المنهج الذي كان موجودا وكان سائدا. وأنا أعتبر سيدنا عثمان بن عفان من أفقه الخلفاء، من أفقه الخلفاء. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه طبق المثل الحقيقي: المرء صغير بنفسه كثير بإخوانه، أو كبير بإخوانه. فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كبير بإخوانه. وهؤلاء الذين يزعمون من الروافض ما يزعمون، الذي أوجد
وأبدع وأخرج فقه علي بن أبي طالب للناس هو عثمان ابن عفان رضي الله عنه.
أمر عثمان الصحابة بجمع القرآن في مصحف واحد، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.
لما يعني وقعت الفتوح الإسلامية في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان فتح أرمينيا وأذربيجان، يعني كان قد وصلت إليها مناوشات المسلمين من قبل، ولكن كانت من كان من المدن والبلدان يعني ما فتح مرتين اثنتين، فكان من الغزو الذي حصل في زمن عثمان رضي الله عنه غزوة أرمينيا وأذربيجان، وهذه الغزوة وقع فيها من الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين القراء. جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ورجع إلى عثمان بن عفان وقال: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا، إنه كان يقرأ هذا بحرف ويقرأ الآخر بحرف، حتى كفر بعضهم بقراءة بعض. كفر معنى اعترض، ليس معنى من الكفر المخرج عن الملة، وإنما اعترض وأنكر أن يكون هذا من القرآن الذي أنزله الله عز وجل. وكان هذا مما حقيقة مما نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حاول عثمان رضي الله عنه أنه يجمع كل هذه القراءات المعتبرة في مصحف واحد يتسع لها الرسم العثماني. مثلا قول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، في قراءة حمزة والكسائي: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم من الجنة غرفا، لأن الرسم العثماني لم يكن فيه نقط ولا إعجام، فكان يحتمل القراءتين معا بل القراءات المتعددة. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحمة، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، وكلها قراءات متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بهذا الخلاف الذي وقع بين الصحابة وبين المجاهدين في الثغور الإسلامية، أدرك عثمان رضي الله عنه أنه لا بد من جمع المسلمين على مصحف إمام. وكان الجمع الأول الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه كما ذكر في كتب المؤرخين عبارة عن جمع صحف متفرقة في كتاب واحد، في مصحف واحد. لكن لما وقع الاختلاف بين المسلمين في القراءات، وحتى يعني يجمع المسلمون على القراءات المتواترة المعتبرة ويترك ما سواها، أمرهم عثمان رضي الله عنه أن يكتبوا للناس مصاحف.
شجع خبر مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعداء الإسلام وخصوصا في بلاد الفرس والروم إلى الطمع في استرداد ملكهم، ولقد واجه عثمان ذلك كله بسياسة تتسم بالحسم والحزم، وتمثلت في إخضاع المتمردين من الفرس والروم وإعادة سلطان الإسلام إلى هذه البلاد، ثم استمرار الجهاد والفتوحات فيما وراء هذه البلاد لقطع المدد عنهم، ثم أقام قواعد ثابتة يرابط فيها المسلمون لحماية البلاد الإسلامية.
في زمن عثمان رضي الله عنه فاء الله تعالى بالخير على الأمة، وفتحت بلاد كثيرة حتى وصلت الفتوح الإسلامية إلى بلاد ما وراء النهر وإلى مدينة أصطخر وإلى سجستان وهي أفغانستان الحالية، وبلغت الفتوح الإسلامية إلى برقة وإلى زويلة وإلى يعني طرابلس الغرب، وفتح المسلمون، وكانت معركة ذات الصواري التي قادها معاوية رضي الله عنه وعبد الله بن أبي سرح مع الرومان، فحص يعني اتسعت الدولة الإسلامية في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه اتساعا هائلا.
لما جاء عهد عثمان وتوسعت الفتوحات شرقا وغربا، بدأت الأموال تتقاطر على بيت المال من الغنائم والأسلاب، وامتلأت أيدي الناس بالخيرات والأرزاق، وحصل تغيير في تركيبة المجتمع واختلالات في نسيجه.
التوسع في رقعة الدولة الإسلامية في هذه الفترة كان من نتائجه ظهور أمرين أساسيين: الأمر الأول ظهور ولاءات إقليمية وعصبيات ضيقة، الأمر الثاني هو ظهور بعض المؤامرات التي كانت نتيجة لظهور أصحاب المصالح، حيث أن سياسة الإصلاح التي عرفتها هياكل الدولة ونظام توزيع الأموال كان لابد أن يكون لها متضررون، وهؤلاء المتضررون موجودون في كل مكان يتضررون من سياسة الإصلاح والتي تكون في الكثير من الأحيان على حساب مصالحه. فكان من نتائج ذلك أن ظهرت هذه الولاءات الضيقة وظهرت بعض المؤامرات التي اتضحت أثارها بشكل جلي في الفترة الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان، أي عندما برزت الفتنة بشكل جلي.
ولسان مقالته اللهج وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج
وأبي بكر في سيرته.